اصابه جندي صهيوني شرقي نابلس واندلاع موجهه بين المقاومين وجيش الاحتلال بالقدس وجنين وبيت لحم. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني نصف منازل المواطنين في جنوب لبنان تزامنا مع منع عودة النازحين إلى بلدات وقرى الجنوب اللبناني. وقالت مصادر لبنانية أن قوات الاحتلال تواصل عملية نصف ما تبقى من المنازل في بلدة كفركلا، وأقدمت على تجريف طرق فرعية وهدم منازل داخل بلدة الناقورة، مشيرة إلى رصد تحليق مسيرة صهيونية في أجواء السور والضاحية الجنوبية لبيروت. كما حلق طير الاحتلال على علو متوسط فوق الراشية والبقاع الغربي، فيما تعرضت أطراف بلدات كفر شوبة وحلتة وشبعة للقصف المدفعي. حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان نتابع ما يقوله الإعلامي حسين عز الدين.
على صعيد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية هي لم تتوقف منذ يعني إعلان وقف إطلاق النار، وربما تأخذ أيضا مناح يعني خطيرة جدا من خلال الإجراءات العدوانية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تفجير المنازل وتفجير أحياء بكاملها في بعض القرى كالذي جرى بالأمس في بلدة يارون عندما فجر أكثر من 7 منازل بتفجير واحد، وهذا من ضمن الخطة الممنهجة للتدمير الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى التفجيرات التي أيضا يمارسها في بلدات لم يدخلها أثناء المواجهات بفعل تصدي المقاومة كبلدة الناقورة التي طبعا استغل وقف إطلاق النار فيها ودخل إليها وإلى أطرافها وفجر العديد من منازلها. وهذا الأمر ينسحب أيضا على بلدة كفركلا الذي لازال يحتل جزء من الحي الشرقي فيها، وهو يقوم بعمليات التفجير في هذه القرى. طبعا هذه الخروقات متصلة بالاعتداءات الجوية التي تقوم بها مسيرات الاحتلال الإسرائيلي كالغارات التي تشنها على بلدات مجدل زوم، بيت ليف، أيضا العديد من هذه القرى، وأيضا تحصد بطريقها العديد من الضحايا المدنيين. طبعا كان أشيع بالأمس عن أن هناك دخول إلى بلدة العديسي وسحب عدد من الشهداء، هذا الأمر لم يحصل للتوضيح بتاتا. الاتصالات التي كانت تجريها قوات اليونيفيل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تفلح في دخول أطراف بلدة العديسي على الأقل الغربية من جهة الطيبة، لأنها وجهت فرق الدفاع المدني بقصف وأيضا إطلاق نار من موقع مسكاف عام الذي يشرف على هذه القرية، بالإضافة طبعا إلى بقية القرى. إلا أن الانسحاب الذي تم من بلدة طلوسة باتجاه بلدة مركبة أيضا لا زالت هذه القوات تمنع أهالي بلدة طلوسة من الدخول إلى قريتهم، أو على الأقل فرق الدفاع المدني لانتشال المصابين أو جثث والضحايا الذين لا زالوا تحت الأنقاض والركام.
دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة يقودها السوريون، وذلك بعد مرور نحو 10 أيام على سقوط النظام السابق، مشددا على وجوب تمكين الشعب السوري من أن يحدد مستقبله. وفي بيان صدر بإجماع أعضائه 15 ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أي عمل من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي. وأصدر المجلس بيانه عندما حضر المبعوث الأممي لسوريا جير بدرسون خلال الجلسة نفسها من أن الصراع لم ينتهي بعد في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال البلاد بين فصائل مدعومة من تركيا وفصائل كردية. لليوم السابع على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي قدمه للأراضي السورية، حيث احتل جبل الشيخ السوري واستولى على المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل. وفي حين باتت قوات الاحتلال على بعد 15 كيلومترا من الطريق الدولية بين دمشق وبيروت، فإنها سيطرت أيضا على أهم المنابع المائية العذبة الموجودة في جنوب سوريا في حوض اليرموك. كما يواصل الاحتلال اعتداءاته على المواقع العسكرية السورية في سعيه للقضاء على قدرة الجيش السوري القتالية، حيث دمر أكثر من 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية. قالت كتائب القسام إنها فجرت منزلا مفخخا في قوة تابعة للاحتلال قوامها 11 جنديا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح. وأعلنت القسام في بيان لها أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة غرب معسكر جباليا، وأجهزت على 3 جنود من مسافة الصفر، وشهدت الطائرة المروحية تخلي القتلى والمصابين. وبشكل يومي تعمل كتائب القسام استهدافها جنود الاحتلال وآليات عسكرية متوغلة في القطاع، فيما تتكتم تل أبيب على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها داخل القطاع. أصيب جندي صهيوني بجروح فجر اليوم خلال عمليات إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون على حافلة للمستوطنين كانت متوجهة لاقتحام قبر يوسف الشرقية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وشهدت المنطقة الشرقية من نابلس اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم ودهمت منازل الفلسطينيين، حيث دارت مواجهة مع شباب الثائر الذين رشقوا آلياتها بالحجارة. إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني بجروح خلال محاولة دهسه من آلية عسكرية خلال اقتحام المنطقة الغربية في نابلس، كما اندلعت مواجهة عنيفة في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة وفي جنين ومخيم عسكر وبيت فوريك وبلدة الخبر في بيت لحم. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة، وصوت لصالح القرار 172، فيما صوتت 7 دول فقط ضده، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وبابا وغينيا الجديدة، وامتنعت 8 دول. يشار إلى أن وجود حكومات يمينية متطرفة ومتشددة في كل من الأرجنتين وباراغواي وإكوادور هو ما منع هذه الدول من التصويت لصالح القرار بشكل خاص وقرارات أخرى تعني بحقوق الإنسان بشكل عام. قال المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني إنه ليس لدينا كلمات كافية لوصف الأوضاع في قطاع غزة، والذين يعودون من هناك يصفون البيئة بأنها أشبه بعالم ما بعد الكارثة. إلى العناوين. مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون. كتائب القسام تفجر منزلا في قوة للاحتلال وسط مخيم جباليا وتوقن أفرادها بين قتيل وجريح. إصابة جنديا صهيونيا شرقي نابلس واندلاع مواجهات بين المقاومين وجيش الاحتلال بالقدس وجنين وبيت لحم.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، فقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية جلوس الثبات لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهت السجفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ ومهد السجفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة. هل من وقف لإطلاق النار في غزة في ظل مواصلة العدو لعدوانه وجرائمه؟ ماذا عن مستجدات الساحة السورية وسط عدوان الاحتلال وصراعات الجماعات المسلحة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة في ظل التطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ براكين الصراعات وثبات المقاومة محور حديثنا. حياكم الله مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. نبدأ من غزة أحبتنا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 39 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,059 شهيدا وإصابة 107,041 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تتواصل الجرائم الإسرائيلية في كافة مناطق القطاع، تحديدا محافظة شمال القطاع، المناطق المحاصرة فيها شهدت الأحداث الأبرز منذ ساعات الصباح، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمارتين سكنيتين في حي مشروع بيت لاهيا. تسببت هذه الغارات باستشهاد عدد من المواطنين. الغارة الأولى استهدفت عمارة الدعور في محيط مسجد صلاح شحادة بحي مشروع بيت لاهيا. هذا المنزل كان يؤوي أكثر من 15 نازحا. هناك دمرت الطائرات الحربية هذا المنزل على رؤوس ساكنيه، ولم تستطع طواقم الدفاع المدني والإسعاف بطبيعة الحال الوصول إلى هذا المكان، ما تسبب باستشهاد جميع من كانوا، حيث سمع الأهالي في محيط المكان المستهدف نداءات استغاثة ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذ المواطنين. وحينما تقدم عدد منهم لانتشال الشهداء وإنقاذ المصابين أغارت عليهم الطائرات الحربية مجددا، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين. وفي صباح هذا اليوم أيضا في ذات المنطقة وبالتحديد بالقرب من مستشفى من روضة المصباح في حي مشروع بيت لاهيا، أيضا أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل لعائلة عودة. تسبب هذا القصف بارتقاء 4 مواطنين وإصابة عدد آخر. وفي المناطق المحاصرة أيضا شهدت الساعات الأخيرة عشرات عمليات نسف الأبنية والمنازل. إحدى عمليات التفجير والنسف كانت لا تبعد عن مستشفى كمال عدوان، وهو المستشفى الرئيسي في شمال القطاع، سوى 50 متر فقط. تسبب هذا القصف بخراب في داخل المستشفى ووصول شظايا كبيرة إلى غرف المرضى والجرحى. فضلا عن ذلك كررت طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية إلقاء قنابل متفجرة تجاه مستشفى كمال عدوان، يؤدي ذلك إلى تقويض وتهديد عمل الطواقم الطبية التي تتعرض بين الفينة والأخرى لوقوع إصابات بينها. أما في مدينة غزة فقد أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية في الليلة الماضية على منزل تسكنه عائلة من عائلة الطباطيبي في حي الدرج بالقرب من موقف جباليا. هناك تسبب هذا القصف باستشهاد 10 مواطنين. استطاعت الطواقم المتخصصة الوصول إلى الشقة المستهدفة فوجدت المواطنين قد تفحموا ونقلت جثامين شهداء محترقين بشكل كلي. وزارة الصحة أكدت أن هذه الغارات تسببت باستشهاد 31 مواطن منذ صباح هذا اليوم، معظمهم في محافظات شمال وادي غزة، مدينة غزة والمحافظات المحاصرة في شمال القطاع.
جزيل الشكر والامتنان للزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. ونبقى في غزة مستمعين الكرام. على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تدمير حافلة أو ناقلة جند للاحتلال بعبوة وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وتمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من جيش الاحتلال غرب معسكر جباليا، ويجهز على 3 جنوز من مسافة صفر. وأكدت القسام أن الطائرات المروحية شهدت وهي تجلي القتلى والمصابين. وفجرت كتائب القسام منزلا مفخخا في قوة صهيونية قوامها 11 جنديا، وأوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جبال يا شمالي قطاع غزة. بدورها قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقذائف الهاون، مقر قيادة وسيطرة تابعة للاحتلال في موقع أبو عربان في محور نتسريم. وقصفت السرايا بقذائف الهاون وتجمعات لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط مسجد العطار جنوبي غربي مدينة رفح. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 2 بجروح خلال معركة جنوبي قطاع غزة. هذا وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن انهيار مبنى خلال مهمة للكتيبة 931 في مخيم الشابورة، والجيش لا يزال يحقق في أسباب انهياره، لافتا إلى أن الجيش عمل سابقا في المبنى. وبحسب الإذاعة فإنه كان هناك 4 جنود داخل المبنى المنهار، وتم إنقاذ 2 منهم بسرعة، ثم جرى نقلهما جوا بواسطة مروحية هبطت داخل القطاع في محور فيلادلفيا، في حين كان هناك جنديان قتلان تحت الإنقاض واستمرت عملية انتشالهما 12 ساعة. غزة إلى الضفة الغربية أحبة الكرام، حيث خاض المقاومون فجر الأربعاء اشتباكات مع قوات الاحتلال تصديا لاقتحامها مناطق متفرقة. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في نابلس عن أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، معلنة أنهم اشتبكوا مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة وبالعبوات الناسفة. وفي بيان آخر قالت كتائب شهداء الأقصى إن شباب الثأر والتحرير بمخيم بلاطة تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس برشقات كثيفة من الرصاص. من جانبها قالت سرايا القدس كتيبة نابلس إن مقاتليها تصدوا بالرصاص وبالعبوات الناسفة لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف شرقي المدينة. وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد تحدثت عن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال أيضا مدينة رام الله في الضفة الغربية. في أثناء الاقتحام أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رصاص حي لشاب من بلدة عبوين. وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل ومدينة البيرة في الضفة الغربية. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في أثناء اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية. وفي سياق متصل تجددت الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وأجهزة أمن السلطة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
شبرا فتقدم يا ويلك من نار جهنم، أحياء رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم. إن تجرؤ شبرا فتقدم يا ويلك من نار جهنم، أحياء رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم. الفرصة يا أحمد سنغير ألوان الأزرق، يا أجمل جيش في الدنيا، إن تجرؤ شبرا فستحرق، إن تجرؤ شبرا فستحرق.
التحية موصولة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج في لقائنا فلسطين اليوم. الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة ممكن وفق مباحثات الدوحة كما قالت حركة حماس، والقول طبعا مقرون بألا يضع المحتل شرطا جديدا كعادته عند كل تقدم نحو اتفاق. وبين الدوحة والقاهرة يطوف الساعون إلى حل، فيما بدأ الوقاتون العبريون يضعون أو يتحدثون عن اتفاق قريب جدا، نقلا عن مصادر صهيونية تطابقت باعتقادها مع مصادر البيت الأبيض الذي حدد المهمة بأيام، وحتى يخرج الدخان الأبيض معلنا وقف النار الصهيونية التي أتت على كل شيء في القطاع، فإن الموقف القاطع لأهل غزة هو الصمود ومواصلة مقاومة المحتل حتى منعه من تحقيق أهدافه. وفيما النار الصهيونية ترفع سحب دخانها في السماء السورية وتستبيح قرى ومناطق جنوب دمشق، نسب الإعلام بريطاني لحاكم الشام الجديد أحمد الشرع قوله أنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات ضد تل أبيب، مضيفا لصحيفة التايمز البريطانية أنه لا يريد أي صراع سواء مع تل أبيب أو أي طرف آخر. وفيما يشيح البعض أنظاره عن فلسطين، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، فيما ترتفع حدة المخاوف في كيان الاحتلال من مغبة إنشاء المنطقة العازلة في سوريا إلى تحفيز بعض السوريين إلى المقاومة، على الرغم من إبداء الإدارة الجديدة عدم نيتها بالصراع مع تل أبيب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الجموح الذي يبديه رئيس حكومة العدو والكثير من القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة في إنشاء منطقة عازلة في سوريا بدأ يطرح نقاشا جديا في إسرائيل حول المخاطر على المدى المتوسط والبعيد، لأن هذا الأمر ومهما كان شكل الإدارة السورية الجديدة سيؤدي إلى حفيزية لمناهضة هذا الاحتلال. وبالتالي السؤال، هل إسرائيل قادرة على مواجهة هذا الأمر، خاصة أن المنطقة العازلة أو ما سمي بالحزام الأمني في لبنان كانت تجربته مريرة، وبالتالي على إسرائيل أن تفكر مليا وأن تجعل احتلالها مجرد ورقة للضغط على الإدارة السورية الجديدة في سوريا؟
من المهم أن نوضح أننا نقوم فقط بخطوات دفاعية، وأن هذه منطقة عازلة، وأن الخطوة هي خطوة دفاعية فقط، فهذا ليس احتلالا، إنما السيطرة على أماكن مشرفة والانتظار لنرى ما سيحصل. فنحن أمام تجربة اجتياح مماثلة لاجتياح 78 عندما أقمنا حزاما أمنيا في لبنان وكان لنا حلفاء هناك، وبنينا حالة تطورت في ظل حرب أهلية داخلية، وآمل أن لا تتكرر هذه القضية.
السؤال هو ماذا نريد أن نفعل، والخطوات لنشكل سريعا منطقة عازلة والعملية في منطقة الحرمون السوري لتكوين وضع انتظار في سوريا، وعندما نمكث هناك ونصبح حاضرين في القرى وعندما يترسخ وجودنا هناك سيحصل ما كان يحصل دائما، وهو أن كل من لا يعجبه ذلك سيعمل ضد القوات الإسرائيلية الموجودة هناك. والسؤال، هل يوجد تفكير سياسي خلف هذا العمل؟ وإذا كنا نريد أن ننشئ بشكل ثابت حزاما عازلا داخل سوريا،
إلى جانب إشكالية الحزام الأمني، فإن إسرائيل تعيش مخاوف كبيرة من انتقال عدوى ما حصل في سوريا إلى الأردن، حيث تخشى الأوساط الصهيونية من كثرة التناقضات بين الجماعات التي تسلمت إدارة الوضع الحالي في سوريا، مع أن الحاكم الجديد أحمد الشرع يحاول إرسال رسائل طمأنة لإسرائيل بعدم رغبة سوريا الجديدة في مواجهتها.
يجب الانتباه بأن رئيس الشباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية زاروا يوم الجمعة الماضي الأردن وأجروا سلسلة لقاءات مع نظرائهم الأمنيين هناك من أجل تقديم المساعدة الممكنة للأجهزة الأمنية نتيجة الخشية من حصول اضطرابات هناك، ونحن نعلم أن الحدود الطويلة التي تبدأ في منطقة عربة وتنتهي في مثلث الحدود شمالا هي حدود مخترقة جدا، وفي إسرائيل قلقون جدا من هذا الأمر.
إشكالية الوضع الجديد في سوريا هي أننا لا نتحدث عن منظمة واحدة ولا نتحدث عن لاعب واحد أو زعيم واحد، فهناك تشكيلة من الثوار مع أجندات مختلفة، مع أن الجولاني صرح أن الشعب السوري متعب بعد سنوات من الصراع والنزاعات الداخلية، لذا ليس لديه رغبة بفتح صراعات جديدة.
وأخيرا، تخشى إسرائيل أيضا من الرأي العام الذي بدأ يتحرك وإن كان خجولا لدعوة إسرائيل للانسحاب وتحريك الموفد السوري شكوى لدى الأمم المتحدة للانسحاب من المنطقة العازلة، وأن هذا التحرك يتوقع تصاعده مع الوقت.
لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج وعنوان اللقاء براكين الصراعات وثبات المقاومة، ينضم إلينا في داخل الاستوديو الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ مهدي، الأستاذ الفاضل حسن نمر. تحية طيبة لكم أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
يا هلا بكم،
حياكم الله، جزيل الشكر والامتنان لهذا الحضور.
يا هلا.
دعنا نبدأ من هذه النقطة سيد الكريم. في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن وقف لإطلاق النار، غزة ما زالت تحت نيران العدو الصهيوني بعد 39 يوم بعد 400. ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهدئة، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض، وواضح هذا الحضور بالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات. غزة إلى أين سيد الكريم؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟
في الحديث عن مساعي التهدئة، هناك حراك باتجاه التهدئة عبر الوسطاء، عندنا الجانب المصري وهناك الجانب القطري أيضا، بالإضافة إلى أن هناك وفود من قادة الفصائل الفلسطينية أو مسؤولي الفصائل الفلسطينية موجودون الآن في القاهرة، ويضاف إلى ذلك إلى عودة مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى الدوحة لمتابعة المسألة. على هذا ما يجري على صعيد مساعي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى أو المستوطنين الصهاينة من قطاع غزة. وبهذا الصدد يمكن الإشارة أيضا إلى أن حركة حماس قد قالت يعني بشكل واضح عبر المسؤولين عبر مسؤوليها بأن الأمور تتجه يعني بالوجهة الصحيحة في حال أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يضع شروطا جديدة على ما تم التوصل إليه بصدد وقف إطلاق النار. المسألة الآن، لماذا يسعى الاحتلال إلى وقف إطلاق النار على صعيد قطاع غزة؟ أولا يعني تشير العمليات التي تقوم بها قوى المقاومة ضد القوات المتوغلة في قطاع غزة إلى أن الاحتلال لم ينجز هذا النصر العسكري الذي يتحدث عنه والذي رفع سقفه تحت عنوان يعني وقف عمليات المقاومة على مستوى القطاع، تهجير أهالي القطاع و إعادة معادلة ردعه أو ترميم معادلة ردعه على مستوى قطاع غزة، بالرغم من كل ما قام به من جرائم وعدوان مستهدفا أرواح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. هل نحن بصدد الوصول إلى وقف إطلاق النار على مستوى قطاع غزة؟ نعم. الساعات القادمة ستحدد ذلك. بالإضافة إلى ذلك كمان يشار إلى أن عملية غزة يعني على الصعيد العسكري ما زال هناك تورط عسكري على لقوات الاحتلال على صعيد القطاع، بأنه يعني استطاع عسكريا أن يدفع بقوات المقاومة للتخفيف من عملياته على مستوى القطاع، إلا أنه على صعيد السلطة السياسية واليوم التالي للحرب على مستوى القطاع العدو لم يحسم هذه المسألة وما زال غارقا في عمله العسكري بصدد حسم موضوع وجود قوى المقاومة في قطاع غزة، وهذا الأمر لم يحسم بعد وما زالت المقاومة تسجل حضورها على الأرض بهذا الاتجاه.
نعم. ماذا عن مستجدات جنوب لبنان سيد الكريم؟ العدو لا يتوقف عن الخروقات، ويبدو أن أحداث الساحة السورية قد همشت موضوع الساحة اللبنانية، ماذا في قراءتكم؟
مستجدات ساحة جنوب لبنان، هناك عمليات انسحاب لقوات الاحتلال، ولكن العدو يتباطأ في عمليات الانسحاب ويواصل خروقاته على مستوى يعني في ظل عمليات الانسحاب التي يقوم بها، ويواصل خروقاته إن بالمسيرات أو بعمليات نسف المنازل في بعض قرى جنوب لبنان، ولم ينسحب منها بالرغم من أنه وعد أنه سيقوم، واللجنة المشرفة الخماسية المشرفة على عملية الانسحاب والتي تتابع عملية الانسحاب هذه ما زالت تضغط على العدو لتجبره على الانسحاب. وقوات يعني والأهالي أهالي القرى الأمامية يعودون إلى قراهم، وهناك مواجهات ما بين أهالي القرى وقوات الاحتلال لتسريع عملية الاحتلال. يعني ليس لا نقول إن تسريع عمليات الانسحاب لقوات الاحتلال لعودتهم أو لتسهيل عملية عودتهم إلى القطاع، والعدو من خلال عملية يعني الخروقات يريد أن يثبت واقع جديد، إلى أنه التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان لن يلتزم بها لا الآن ولا مستقبلا. وبهذا الشأن نرى أن طيران الاحتلال ما زال يحلق في أجواء جنوب لبنان، وتصل مسيراته إلى أجواء العاصمة والمدن اللبنانية الأخرى، وهذا ما يشكل خروقات يعني ممكن أن تؤدي في نهاية المسار. نعم. إلى إحباط عملية وقف إطلاق النار أو إحباط قرار وقف إطلاق النار، وهذا ما تتحمله اللجنة الخماسية التي تتابع مسألة عملية وقف إطلاق النار أو قرار وقف إطلاق النار وإجبارها للعدو على حسم هذا الموضوع. على صعيد إنه أحداث الساحة السورية قد همشت الساحة اللبنانية بصراحة، الساحتان منفصلتان في هذا الموضوع، والعدو نعم العدو يستغل موضوع الساحة السورية لتهميش الساحة اللبنانية، ولكن المقاومة الإسلامية في لبنان حذرت مؤخرا من أن أي عملية تباطؤ في عملية انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان ستغير المعادلة تماما، ووقف إطلاق النار ممكن أن يغادر الساحة.
طبعا جزيل الشكر والامتنان للأستاذ حسن نمر، أكتفي بهذا القدر في لقائنا، وشكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة لكم وحياكم الله، شكرا جزيلا.
شكرا ليشوفي حال.
تزول الجبال ولا تزل على ناجذتك، أعر الله جمجمتك، دب في الأرض قدمك، ارم بصرك أقصى القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن تصور الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني وبعض حلفائهم بشأن انتهاء المقاومة هو تصور خاطئ تماما. كما وقال السيد الخامنئي خلال لقاء مع سيدات إيرانيات في طهران أن البعض توهم أن المقاومة انتهت في المنطقة بعدما تم فعله في سوريا والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مردفا أنهم مخطئون للغاية. كما وشدد الإمام الخامنئي أن روح السيد حسن نصر الله حية وروح يحيى السنواري حية، موضحا أن شهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسديا فقط، لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
في حضرة السيدة الزهراء عليها السلام ولمناسبة ميلادها المبارك،
أحب الإمام السيد علي الخامنئي أن يلتقي بفتيات ونساء من أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
يا قطعة من خافقي وبسمتي.
رفعوا الأيدي تحية، فلقاء القائد يلهمهن الأمل والتفاؤل. فالحديث عن فاطمة الزهراء عليه السلام هو حديث عن روح الأمة، حيث أكد سماحته أن المرأة مفتاح النهضة وبناء مجتمع سليم. على صعيد ملفات المنطقة، أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن توهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم حيال انتهاء المقاومة هو خطأ كامل.
مع أحداث سوريا والجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني وأمريكا والمساعدات التي يقدمها البعض للجماعات المسلحة، ظنوا أن قضية المقاومة قد انتهت. هؤلاء مخطئون تماما، فروح السيد حسن نصر الله حية وروح الصنوار حية، فشهادتهما لن تخرجهما من ساحة الوجود، وإن رحلت الأجساد لكن أرواحهما وأفكارهما باقية وطريقهما مستمر. يوميا يتم الهجوم على غزة ويستشهد كثيرون، ولكن لا يزالون يقاومون، ولبنان كذلك يقاوم النظام الصهيوني الذي يعتقد أنه بعدما قام به في سوريا استطاع أن يحاصر حزب الله ويقضي عليه، لكن حزب الله هو الذي سيستأصل إسرائيل.
أما فيما خص الحرب الناعمة التي يشنها الغرب والقوى الاستكبارية على العالم الإسلامي خاصة إيران، أشار السيد القائد إلى أنهم لن يستطيعوا خرق المجتمع بأفعال مكشوفة.
أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدركوا سريعا أن الثورة لا يمكن هزيمتها بالأساليب المادية، فاتجهوا إلى الأساليب الناعمة مثل الدفاع عن المرأة والقيام بأعمال الشغب بحجة الدفاع عن مجموعة نساء أو امرأة في بلد ما، وهذا لن ينجح لأن أدواتهم أصبحت مكشوفة.
وشدد الإمام الخامنئي على أن التضحيات التي قدمتها المقاومة في سوريا ولبنان وغزة هي جزء من طريق طويل لا عودة عنه، وستحقق في النهاية النصر على الرغم من محاولات العدو لتدمير المقاومة.
تحية طيبة للزميل طلال حمادة الذي استمعنا إلى تقريره. مستمعين الكرام، توسعة حدود كيان الاحتلال مشروع صهيوني برعاية أمريكية، أعلن عنه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في آب أغسطس الماضي، وهذا المشروع لا تصده إلا المقاومة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
توفر الإدارة الأمريكية علينا وعلى الجميع عناء التحليل والاستنتاج، قالها يوما الرئيس دونالد ترامب علنا أمام المجمع اليهودي خلال حملته الانتخابية. إسرائيل صغيرة وتحتاج توسعة جغرافية.
إذا نظرنا إلى الخارطة نرى أن إسرائيل هي بقعة ضيقة وصغيرة مقابلة مع الدول الكبيرة التي تحيط بها، ولطالما قلت في نفسي هل من طريقة لتكون أوسع من ذلك؟ إنها بالفعل صغيرة، ومن المذهل كيف أنها تدافع عن نفسها هناك.
هنا لا نستمع إلى مجرد موقف، هذا مشروع كان نتنياهو وقبله قادة صهاينة قد تحدثوا عنه وكشفوا بعض خرائطه، توسيع عبر احتلال أراضي جديدة فلسطينية لبنانية سورية وأبعد وأكثر، هو حلمهم بإسرائيل الكبرى.
وهؤلاء يؤمنون بما يسمى بإسرائيل الكبرى، لذلك يعني كل خطوة من شأنها بأن تفضي إلى دعم هذا المشروع أو إلى تطبيق هذا المشروع سواء على الجغرافيا الفلسطينية أو على الجغرافيا البلدان العربية المجاورة، حتى بما في ذلك يعني الأراضي التي ربما يعني تسيطر عليها دول عربية يعني لديها علاقات مع كيان العدو، أنا باعتقادي لن يعني يتأخر ترامب في تلبية ما يطلبه هذا التيار.
بكل قوة جرب العدو في جنوب لبنان تثبيت احتلاله للقرى الحدودية، لكن صمود المقاومة منعته. أما في الجولان والجنوب السوري فالرحلة كانت سهلة، لم يلق من يمنعه من المجموعات المسلحة التي بدأت حكم سوريا، فوصل إلى حدود تبعد عن العاصمة دمشق فقط 20 كيلومترا ويمتد إلى ريف درعا بعد القنيطرة.
أو قصد من خلال ما قاله من كلامه باعتقادي هو ذاهب لتطبيق ذلك، سيعطي نتنياهو ما يطلبه في مسألة يعني النزعة التوسعية لحكومة العدو. أولا موضوع ضم على الأقل المنطقة جيم في الضفة الغربية كمقدمة، بالإضافة إلى اعتبار بأنه المناطق التي سيطر عليها جيش العدو بعد سقوط النظام في سوريا أن هذه الأراضي سيعترف بها دونالد ترامب على أنها جزء من ما يسمى بأرض إسرائيل، لأن هذا يأتي استكمالا لما كان قد بدأه خلال ولايته الأولى.
مشروع إسرائيل الكبرى يحلم به الصهاينة من أرض فلسطين إلى كل الجوار العربي، ويجد فيه الأمريكي مشروعا لتوسعة غدة سرطانية تقسيمية تفتيتية فيما تبقى من الجسم العربي.
أشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير أحبتنا الكرام. هذا وأكدت صحيفة واشنطن بوست ضلوع الإدارة الأمريكية في الأحداث الأخيرة في سوريا بهدف صرف الأنظار عن الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة في قطاع غزة. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
وفق ما خططت له الإدارة الأمريكية سارت الأحداث في سوريا خدمة لمشاريعها وحرفا للأنظار عن تورطها المباشر وشراكتها في الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن استغلت سقوط الرئيس السوري بشار الأسد للدفاع عن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط التي تعرضت للكثير من الانتقادات مؤخرا، لا سيما في تعاملها مع الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضافت أن البيت الأبيض يسعى إلى إعادة صياغة سياسته في الشرق الأوسط على أنها سياسة ناجحة، مع تسليط الضوء على أن دعم بايدن القوي لإسرائيل ونهجه في المنطقة مهد الطريق للأحداث التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالأسد، وأنه يمكن أن تجلب حقبة جديدة من التعاون بين واشنطن والسلطة الجديدة في سوريا. وفقا للصحيفة فأن ما جرى في سوريا لا ينبغي أبدا أن يقلل من أهمية المأساة التي تشهدها غزة جراء مواصلة إدارة بايدن لدعمها غير المشروط لإسرائيل، ولا يمكن له حرف الأنظار عن كم الضحايا المدنيين والدمار الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مشددة على أن رواية إدارة بايدن تؤكد أن الولايات المتحدة دور مباشرا في الأحداث التي حصلت في سوريا. ونقلت عن عدد من الخبراء الأمريكيين تحذيرهم من أنه على الرغم مما وصفوها بالدراما التي أحدثها سقوط الأسد، فمن السابق لأوانه للغاية الإعلان عن يوم جديد في الشرق الأوسط، وأن أي ادعاءات بالفضل من جانب الإدارة الأمريكية قد تكون سابقة لأوانها. بدورها تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست عن الدور الإسرائيلي في رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنه ينبغي للصهاينة أن يفخروا بدورهم ومساهمتهم في سقوط هذا النظام الذي يشكل نقطة تحول في الشرق الأوسط وله آثار مهمة بدأت تتكشف لإسرائيل.
تحية طيبة للزميلة راية فرحات، استمعنا إلى تقريرها مستمعينا الأكارم. رغم النبرة التصعيدية الصهيونية المطالبة برد عنيف على العمليات اليمنية، تشير أوساط العدو إلى عجز العمل العسكري عند تحييد القدرات اليمنية عن إسناد قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
تجد تل أبيب نفسها أمام المعضلة اليمنية التي لا خلاص لها وفق المعلقين الصهاينة، فلا الضربات التي قام بها الاحتلال ولا الضربات العدوانية الأمريكية والبريطانية ولا لهجة التهديد المرتفعة التي يطلقها قادة الاحتلال كان لها الأثر على تصميم اليمنيين بمواصلة إسناد الفلسطينيين في قطاع غزة، والاستمرار بدك مواقع العدو ومنشآته الاستراتيجية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما جعل قادة الاحتلال أمام مأزق حقيقي في مواجهة التحدي اليمني.
لمالا من مليون إسرائيلي لم يخبئ.
صفارات الإنذار أطلقت نتيجة شظايا الاعتراض، وهذا ما أدخل أكثر من مليون إسرائيلي إلى الأماكن المحصنة، ونحن نرى أن الجبهة مقابل اليمن نشطة منذ بداية الحرب، والحوثيون يطلقون صواريخ ولا يتوقفون، ونحن نرى أن الحوثيين يواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة، والجهة هناك لم تتوقف. مما فهمته فإن هدفهم كان ضرب مطار بن غوريون، ووقعت عدة إصابات طفيفة وهم في طريقهم إلى الملاجئ.
وحتى بعد أن نضرب الأصول، يقر الجيش الإسرائيلي أن هذا لن يوقف النار، فالحوثيون عنيدون وعقليتهم مختلفة، وهم على استعداد دفع ثمن استمرار القتال ضد إسرائيل، فقد قرروا أنهم في حرب ضد إسرائيل، وحتى في الهجوم هذا لن نتمكن من تدميرهم، وقد أخبرنا الأمريكيون بذلك في بداية الحرب. قالوا لنا اسمعوا، إنها مشكلة وحالة متأصلة لا يمكن التخلص منها.
هذا الواقع في المواجهة مع اليمن طرح الكثير من التساؤلات الصهيونية حول قدرة تل أبيب على احتواء الجبهة اليمنية وإسكاتها بعد فشل الأمريكيين والبريطانيين في ذلك.
نحن نعود مرة أخرى إلى نفس الخطاب مع اليمنيين، وهم يواصلون إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية نحو منطقة الوسط. من هنا يطرح السؤال، هل على الجيش الإسرائيلي أن يدخل معهم في مواجهة مباشرة من أجل القضاء على هذا الأمر كليا؟ صحيح، لكن لا يجب علينا أن نستخف بهم، فهم مؤثرون جدا في المنطقة، ومسارات الملاحة تتحرك وفق إرادتهم. وأنا أذكر أن التحالف بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة حاولتا شن عدة هجمات التي قالوا عنها إنها مهمة، لكن هذا الأمر لم يؤثر عليهم.
أنا
أقدر أن هناك هجوما ضد اليمن، وقد تم بالفعل بناء الخطط في الفترة الماضية. ما يحدث منذ بداية الشهر هو أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ وخمس طائرات مسيرة، وهذا كان كثير جدا، وإسرائيل وضعت خطة معينة لمهاجمة الحوثيين، ومن الصعب جدا ردعهم، فهم عنيدون، فالوضع صعب مقابلهم، وليس لديهم مركز ثقل يمكنك مهاجمته وتحييده ومنع المزيد من الإطلاقات.
خبراء الصهاينة انتقدوا بشدة قيام رئيس حكومة الاحتلال بالطلب علنا إعطائه المجال للتغيب عن جلسات محاكمته لاعتبارات أمنية ملحة، واعتبر هؤلاء الخبراء أن ذلك يكشف نوايا إسرائيل أمام أعدائها، لا سيما فيما يخص اليمن، ويفقدها عامل المفاجأة.
حياكم الله أحبتنا الكرام، ونشكر جزيل الشكر الزميل الذي قدم لنا هذا التقرير، استمعنا إليه قبل قليل بصوت الزميل فؤاد سلامة. وإلى لبنان أحبتنا الأكارم، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
بطبيعة الحال نتيجة هذه الاعتداءات لن تكون سوى مزيد من الدمار في المناطق الجنوبية التي عجز العدو الإسرائيلي عن إسقاطها، في مقابل يعني مقاومة باسلة ويعني مقاومة شديدة من قبل المقاومين خلال شهرين من العدوان الأخير في معركة أولي البأس، وخلال أيضا قرابة السنة من الاعتداءات اليومية التي كان ينفذها العدو الإسرائيلي إثر معركة طوفان الأقصى، وفي سياق هذه المواجهات التي استمرت أيضا العدو الإسرائيلي يعني كما قلت لم تسفر هذه الاعتداءات سوى عن مزيد من الدمار والتخريب في هذه القرى الجنوبية، آخرها كان قبل دقائق من الآن عندما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا كبيرا في بلدة كفر كلا، وسمعت أصداؤه في أماكن بعيدة عن البلدة، أيضا خلال ساعات النهار تفجيرات عدة نفذها العدو الذي تسلل إلى بلدة الناقورة التي عجز عن دخولها خلال هذه الحرب رغم حصارها المطبق وحصاره المطبق عليها وعشرات الغارات التي كانت تنفذ يوميا، ورغم كل هذا القصف الذي لم يمنع المقاومين من التصدي في ذلك الوقت لقوات العدو المتقدمة والمتوغلة والتي عجزت عن دخول الناقورة، اليوم دخلت أو تسللت إلى الناقورة دبابتي ميركافا تتموضعان حاليا في محيط مرفأ الناقورة أي عند الطرف الشمالي للبلدة، هذا الطريق الذي من المقرر أن تسلكه غدا الوفود التي تشارك في اجتماع اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار في الناقورة وفق ما هو متوقع. العدو يستقبل هذه اللجنة بهذه الخروقات التي يعني كما قلت تنفذها دبابتي مركافة وعدد من الجنود تتموضع في منازل هذه المنطقة، ربما تكون هذه العمليات تمهيدا لنصفها كما كان يحصل في السابق. اليوم أيضا نصفت قوات الاحتلال عدد من منازل بلدة الناقورة ونفذت تفجيرا على أطراف بلدة طير حرفة. إلى ذلك أيضا كان العدو تأخر انسحابه من تلة الحمامص في الخيام، رغم أنه كان من المفترض أن ينسحب في أول هذا الأسبوع مع دخول الجيش اللبناني. هذه الأمور كلها ستناقشها اللجنة غدا في أيضا سياق متصل. اعتداءات العدو لم تقف عند حدود النسف وعمليات التمشيط التي نفذ باتجاه الأراضي اللبنانية اليوم، إنما كان العدو ولازال حتى هذه اللحظة يحلق بالطيران الاستطلاعي والمحلقات وبالطيران الحربي في أجواء المناطق الجنوبية في استمرار لعمليات أيضا الخروقات للسيادة اللبنانية ولقرار وقف إطلاق النار.
أشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من جنوب لبنان، وبها نختم لقاءنا أحبتنا الأكارم. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلياتك علي 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 وغزة تكبر وتصلت على المحتل ارميها ورد الأرض المحتل علي 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 صلياتك علي 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 وغزة تكبر وتصلت على المحتل ارميها ورد الأرض المحتل ارميها من سهل وتل ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك فوق اللبس تعلي ارميها من سهل وتل ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك فوق اللبس تعلي علي 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 صلياتك علي 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 وغزة تكبر وتصلت على المحتل ارميها ورد الأرض المحتل ريها من عيون الأبطال ريها بقوة عزم رجال ريها من دموع الأطفال ورد الحق وقلي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيرها من قد اللي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد
الرابعة عصرا. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون. كتاب القسام